بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسر إخوانكم في قناة التبصرة أن يقدموا لكم هذه المادة.
قال: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولا يلزم من إثبات فضل التوحيد أن يكون غير واجب. إذن ربما من يسمع كلمة فضل التوحيد كأننا نقول أن هذا من المستحبات، نعم لا، فالتوحيد نعم واجب من الواجبات، بل هو أوجب الواجبات. فالفضل من نتائجه وآثاره، أي من نتائج التوحيد وآثاره. وكفضل مثلا صلاة جماعة على صلاة الفرد لا يعني أن الصلاة في جماعة ليست واجبة، فالتوحيد إذن هو أوجب الواجبات، بل ولا تقبل الأعمال إلا به. قوله: وما يكفر من الذنوب، أي وما يكفره في العائد محذوف والباب معقود لأمرين اثنين، وهو بيان فضل التوحيد وبيان كذلك ما يكفره التوحيد من الذنوب. إذن قال: أي وما يكفره، هكذا يعني إذا أردنا أن ننطق بهذا المقدر، وما يكفر أي وما يكفره، فهذه الهاء هي العائد، أي العائد على مال الموصولية. في المال الموصولية كما تقدم أن قلنا في ربما الباب السابق أن تحتاج دائما إلى صلة، والصلة لا بد أن تكون محتوية على ضمير لائق بالموصول يعود عليه ويحذف، وهذا موضع قياسي كذلك لحذفه ما دام منتصبا بفعله. قلت: الباب معقود لأمرين اثنين، وهو فضل التوحيد. فضل التوحيد، وقلنا الفضل لا يتنافى مع كون التوحيد واجبا. وما يكفره من التوحيد، وما يكفره التوحيد من الذنوب. ومن فوائد التوحيد، من فوائد التوحيد أنه مرغب في الطاعة، مرغب في الطاعة، فصاحبه يعمل سرا وجهرا على خلاف المرائي. إذن المعروف أن الشخص عندما يكون يرائي بأعماله، الدافع الذي يجعله يرغب في الطاعات ويسارع إليها ويجتهد فيها يكون عنده ضعيف، بخلاف الموحد الذي يبتغي وجه الله عز وجل بأعماله ويحرص على مرضات الله تبارك وتعالى. لا شك أن لديه نعم الدافع، وتكون الرغبة قوية في يعني الأعمال في سائر الطاعات. وقد كان يقال: إني لأود أن أتقرب إلى الله بطاعة لا يعلمها إلا هو. ثانيا من فوائد التوحيد أن الموحدين لهم الأمن وهم مهتدون، كما قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. يلبسوا من يخلطوا، ولم يلبسوا إيمان معنى كان إيمانا صافيا خاليا من الظلم. وما هو الظلم؟ سوف يأتي في بيان إن شاء الله. قال: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والظلم أنواع: ظلم في حق الله تبارك وتعالى، هكذا نقول في حق الله، وهو الشرك، وظلم الإنسان نفسه، إنسان يظلم نفسه، كان مثلا يجوعها، يرهقها، يحملها ما لا تطيق، نعم من الأعمال، فهذا ظلم الإنسان نفسه، كان مثلا لا ينام ولا يأكل وما إلى ذلك مما هو معروف من يعني بعض الناس كأنه يريد أن يربي نفسه على التقوى بمثل هذه الطرق. ثم ثالثا ظلم الإنسان غيره كالتعدي بالضرب وأخذ الأموال وما إلى ذلك، وهذا هو المعروف المشتهر من معنى كلمة الظلم في ألسنة الناس. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم عندما سمعوا هذه الآية شق عليه، قالوا: وأينا لم يظلم نفسه؟ والقسم الأول هو المراد هنا، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما أجاب الصحابة طبعا عندما قالوا: وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الأمر كما تظنون، كما تظنون أي كما تستفيدونه من لغتكم، لأن المشهور في لغة العرب أن الظلم والإنسان يتعدى على أملاك الغير، ربما تعدى وربما كذلك يعني ظلم نفسه أيضا، لكن ربما الجديد الذي جاءت به الشريعة من معاني كلمة الظلم أن الظلم يطلق على الشرك، إن الشرك لظلم عظيم كما أوضحه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الأمر كما تظنون، إنما المراد به الشرك. ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح، يعني لقمان، في موعظة لابنه: إن الشرك لظلم عظيم. وأل الداخلة على الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أل الداخلة على الأمن هذه للجنس، عندما نقول للجنس بمعنى أنها يعني أقل مقدار موجود ربما يعني يصلح النصف. لذلك كانت هذه الكلمة الأمن تفسر بالأمن المطلق ومطلق الأمن، تصلح لهما معا. فإن كان الإيمان كاملا، الإيمان الذي لا يخالطه عقاب، بمعنى لم يسبق أن صاحبه يعذب ويدخل النار وما إلى ذلك. لماذا؟ لأن الذي الإيمان كان من قوله فأولئك لهم الأمن تحتمل أن تكون الإيمان المطلق وتحتمل أن تكون مطلق الأمن. الأمن المطلق يوم القيامة أن صاحبه مباشرة يدخل الجنة ولا يدخل النار لأجل ما معه من الذنوب. لماذا؟ لأن كان عنده الإيمان كامل مطلق. إذن فاستحق الأمن المطلق يوم القيامة، وتصلح كذلك لأن تطلق ويراد بها مطلق الأمن، مطلق المعنى تحصيل شيء منه ولو قليل، نعم. وذلك كذلك لي مطلق الإيمان. إذن قال: ولمطلق الإيمان مطلق الأمن، فمرتكب الكبيرة آمن من الخلود في النار، لكنه غير آمن من العذاب. نعم، غير آمن من العذاب. قوله تعالى: وهم مهتدون، هداية إرشاد في الدنيا بالعلم والعمل، هذا هو الذي ذهب إليه الشيخ وهو مخالف في ذلك لجمهور المفسرين. قال: في الدنيا هداية إرشاد في الدنيا بالعلم والعمل، فبالعلم تحصل هداية الإرشاد وبالعمل تحصل هداية التوفيق، على أن كثيرا من المفسرين قالوا الأمن في الآخرة والهداية في الدنيا، والصواب العموم. هكذا من كلام الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله في القول المفيد. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل أخرجه. من شهد أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله، والشهادة طبعا لا تكون إلا عن علم، إلا عن علم، لا يمكن الإنسان يشهد وهو لا يعلم. لكن العلم هنا المراد به إما العلم الفطري الغريزي، وكذلك العلم المكتسب. العلم الفطري بأنه لا إله إلا الله، دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، إذن على الفطرة. والعلم المكتسب أو الحاصل بتدبر آيات الله تبارك وتعالى الكونية، الإنسان يطلع على يعني الله تبارك وتعالى وعلى خلقه فيستدل بذلك عليه عز وجل. ثم الشهادة بعد حصول العلم، بعد حصول العلم أي العلمين المكتسب والفطري. قال: من شهد أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله، نقول هنا أن مخففة من الثقيلة، ويخطئ من يشددها فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، سواء في الأذان في الإقامة في سائر الكلام. إذن أن لا إله إلا الله أن مخففة من الثقيلة، واسمها طبعا يكون دائما يعني محذوف، بخلاف أن لا يحذف اسمه. أن مخففة قلنا من الثقيلة واسمها محذوف، لا إله إلا الله الإله الإله بكسر الهمزة هو المألوه أي المعبود، فعال بمعنى مفعول وارد في استعمالك عرب. هو المألوه المعبود محبة وتعظيما لما له من صفات الكمال، فالله عز وجل صفات الكمال لا تكون إلا له تبارك وتعالى، ولذلك فهو الذي يستحق أن يعبد، وكل ما عبد من دون الله عز وجل فهي معبودة بباطل. وما عداه أي ما عدا الله عز وجل معبود بالباطل، قال تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. فهذه الآلهة إنما هي أسماء، إنما هي أسماء لا معاني لها ولا حقيقة، بل هي باطلة شرعا، كما قال تبارك وتعالى ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من سلطان. هذا فيه إشارة وتصريح بأنها باطلة وأنها عبدت بالباطل. أما التوحيد، إذن هذا هو التوحيد كما هو عند أهل السنة، نعم، وما عند المتكلمين. فالتوحيد بدءا بمعنى كلمة لا إله إلا عندهم، فيفسرون بأنه لا قادر على الاختراع إلا الله، فهو الواحد في ذاته لا قسيم له، والواحد في أفعاله لا شريك له، والواحد في صفاته لا شبيه له. إذن هذا هو التوحيد عندهم، والناظر فيه يعني ربما كذلك يعني يعرف بأن حتى المشركين في جاهليتهم هذا التوحيد، إذا كان هذا هو نعم التوحيد فلم لا تكون لهم تلك المعارضة التي كانت لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك على طريقتهم كثير من الكتاب، كثير من الكتاب يقررون توحيد الربوبية ولا يتجاوزونه، يقررون توحيد الربوبية ولا يتجاوزونه إلى هذا التوحيد الذي هو توحيد العبادة. وتوحيد الربوبية كان موجود عند المشركين، المشركون في جاهليتهم كانوا يوحدون الله عز وجل في الربوبية، أي يعتقدون بأن الله هو الرب الخالق المالك المدبر المحيي الذي يملك السمع والأبصار إلى آخره. وهذا في القرآن الكريم في غير ما موضع، قال تبارك وتعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، الله نعم، إذا لم يذكر معه شيئا من الآلهة التي يعرفونها. إذا هذا التوحيد كان موجود عند المشركين، والذي كذلك قرره المتكلمون إنما هو هذا القسم وحده فقط. قلت وعلى طريقتهم كثير من الكتاب، أي من يؤلفون ربما في مسائل الشرع، مسائل الشرع، يقررون توحيد الربوبية ولا يتجاوزونه. ومعلوم أن هذا التوحيد فطري وقد أقره المشركون، وهو معلوم بالعقل كذلك، ويسكتون عن الأمر الذي يغلب فيه الهوى، وهو عبادة غير الله من الأولياء والصالحين وعبادة هوى النفس. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. ولهذا قال بعض السلف كل معصية فهي نوع من الشرك، كل معصية ففيها نوع إشراك بالله عز وجل. إذن ربما كثير من الناس قد لا يكون عنده دراية بهذه الفائدة، نعم، أن كل معصية تتضمن يعني اتباع الهوى واتباع النفس، نعم. على أن المعاصي بالمعنى الأخص تترتب هذا الترتيب، أولا الشرك الأكبر على رأسها، ثم إليه الشرك الأصغر، ثم كبائر الذنوب، ثم صغائرها. قوله من شهد أن لا إله إلا الله، من شهد أن لا إله إلا الله، من في هذا الحديث خطية، وعندما نقول خطية لا بد لها إذن من جواب، فجوابها في الحديث أدخله الله الجنة على ما كان يعمل، هذا هو جوابه. والشهادة هي الاعتراف باللسان والتصديق بالجوارح والاعتقاد بالقلب، هذا هو الذي تتضمنه الشهادة. لذلك لما قال المنافقون نشهد أنك رسول الله. كذبهم الله بقوله أي بقوله في القرآن الكريم: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كذبهم لخلو إقرارهم من اعتقاد قلب وتصديق جوارح. إذن فالشهادة غير صحيحة. نعود إلى الشهادة إلى اعتراف باللسان والتصديق بالجوارح والاعتقاد بالقلب. لما كانت شهادة المنافقين خالية من التصديق بالجوارح والاعتقاد بالقلب سموا كاذبين. لا إله إلا الله أي لا يستحق العبادة إلا الله عز وجل، لا يستحق. وأما من عبد من غير أن يكون مستحق العبادة فكثر. وحده توكيد للإثبات، لا إله إلا الله وحده توكيد للإثبات. إننا كما تقدم نعم قلنا أن كلمة لا إله إلا الله تحتوي على نفي وإثبات، نفي وإثبات، يعني يفهم منها نفي الألوهية عما سوى الله عز وجل وإثبات الألوهية الله عز وجل، تدل بمنطوقها عليهما أي على النفي والإثبات، خلاف لمن قال أنها تدل على النفي بالمنطوق وعلى الإثبات بالمفهوم. إذن وحده توكيد للإثبات وتوكيد النفي بلا شريك له، أي لا شريك له في ربوبيته ولا ألوهيته ولا صفاته. قوله: وأن محمدا عبده ورسوله، أي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي نشهد له أنه عبد الله ورسوله. فالرسول عبد مربوب تلحقه جميع الخصائص البشرية إلا ما ينزه كل معصوم عنه من الأخلاق السافلة، فهو بشر فضله الله بالوحي. النبي صلى الله عليه وسلم يلحقه من الخصائص البشرية مثل النوم والمرض والنسيان وما إلى ذلك من الأحوال التي تأتي البشر، فهو بشر من هذه الجهة، إلا أنه تميز وتفضل على سائر البشر بما خصه الله عز وجل بأن يوحي إليه، كما قال تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يوحى إلي. ومن أشعار أهل الغلو الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه أو هذا الحديث أن محمدا عبده ورسوله، من كان عنده هذا يعني هو فهم لهذا المعنى سوف يكون بعيدا عن معنى الغلو الذي ربما كان من كثير من الناس في أشعارهم وفي نثرهم. من أشعار أهل الغلو قول البصير في ميميته: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. ما لي من ألوذ به، اللواذ واللجوء، هو يخاطب بهذا البيت النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك. هو توحيد في اللواذ بالنبي صلى الله عليه وسلم عند حلول الحادث العامم الذي يعم جميع الخلائق. وكذلك قوله: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، معناها إذا لم تأخذ بيدي نعم يوم المعاد فيعني معناها ليس لي من أتعلق به بل قد زلت قدمي، هذا معنى البيت. وقوله كذلك: فإن من جودك الدنيا وضرتها، من جودك أي من جود من فضائله وإكراماته نعم أنه جالب الدنيا وضرتها وهو آخره، ومن علومك اللوح والقلم. ونشهد أن من هذا الشيخ يقول: ونشهد أن من يقول هذا ما شهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وغلوه فوق غلو النصارى، ومن غلوهم فيه زعمه أنه لا ظل له، لأن هذه شائعة بين الناس النبي صلى الله عليه وسلم لا ظل له، وأن نوره صلى الله عليه وسلم أطفأ ظله، ويقومون عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم في أشعار الغلو كما هو كذلك معروف من أحواله. وينقص تحقيق هذه الشهادة، شهادة أن محمد رسول الله، كما أن شهادة أن لا إله إلا الله تنتقض وتنقص كذلك، تنتقض بالشرك الأكبر وتنتقص بالبدع وبالشرك الأصغر وبسائر المعاصي. فكذلك شهادة أن محمد رسول الله تنتقد وكذلك تنقص. إذن تحقيق هذه الشهادة ينتقص قلنا بفعل المعاصي، لأنه ليس فيها اتباع، ليس فيها اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، اتباع للهوى. وينقصه كذلك الابتداع، الابتداع معناها فعل البدع في الشريعة لما فيه من التقرب بغير المشروع. والمسلم يقول وأشهد أن محمد رسول الله من المفروض، إذا كان عارف من أشهد نحن رسول الله فإنه سوف يترك الابتداع في دين الله ولا يبتدع، لأن البدع مهما كانت هي تشريع، كما قال ربنا تبارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن وتشريع الشريعة إنما يكون للرسل باعتبار أنهم مبلغون عن الله تبارك وتعالى شرعه. إذن فمهما ابتدع مبتدع بدعة إلا ويكون قد ناقض شهادة لا إله إلا الله. إذن لما فيه من التقرب بغير مشروع على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، والمبتدعون أئمتهم بخصوص الذين علموا الحق وردوه للإبقاء على رئاستهم وجاههم، فيهم شبه بأبي جهل وعتبة بن أبي ربيعة والوليد بن مغيرة، هؤلاء الذين عرفوا الحق وتركوا خوفا على رئاستهم وجاههم. وأما الأتباع أي أتباع أهل البدع فعلى قسمين، قسم منهم جاهل الحق مع عدم تقصيرهم في طلبه، فهؤلاء معذورون وقد يؤجرون على نية التقرب بما لم يشرع الله. إذن مأجورون سيما وهم يجهلون ولم يكن هذا الجهل بسبب التقصير في طلب العلم، فهم معذورون بجهلهم، بل وكما قال الشيخ عموم نعم نيتهم في التقرب قد يكون لهم يعني شيء من الأجر. والقسم الثاني من هؤلاء أي الأتباع من علموا الحق ولكن ردوه تعصبا، فهم كما قال الله في أمثالهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. قوله في الحديث وأن عيسى عبد الله ورسوله، الكلام فيه كالكلام في شهادة أن محمد رسول الله، إلا أنه لا يلزمنا اتباع شريعته أي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، شريعة عيسى عليه السلام لا يلزم اتباع شرعه، نعم سيما إذا شريعته خالفت شريعتنا. وفي قوله عبد الله رد على النصارى الذين ألهوه وقالوا أنه ابن الله أو قالوا أنه ثالث ثلاثة. وفي قوله ورسوله رد على اليهود، اليهود الذين يعني كذبوه وزعموا أنه ابن زنا وسعوا في قتله، بل وهم في حكم الشرع قتلوه. وأما الحكم القدري فالله عز وجل كذبهم ما قتلوه، كما قال تبارك ما قتلوه ما صلبوه ولا تشبه له. قوله وكلمته ألقاها إلى مريم، وكلمته ألقاها إلى مريم أطلق الله عليه أي على عيسى عليه السلام كلمة، لأنه خلق بها الكلمة. قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كل فيكون. قوله ألقاها إلى مريم أي كلمة كن فيكون. ومريم بنت عمران ليست كما هو الشائع عند كثير من الناس ليست أخت موسى وهارون كما يظن قلت كثير من الناس. قوله وروح منه أي من مخلوقاته، وروح منه أي من مخلوقاته أضيفت إلى الله تشريفا. وعيسى عليه السلام ليس روحا بل هو جسد ذو روح، فروح صادرة من الله عز وجل وليست جزءا من الله كما زعمت النصارى، وكان سبب كفرهم زعموا أن يعني كأن عيسى عليه السلام جزء من الله عز وجل، نعم وفهموا من هذه كأنها معنى بعضية. وهذا النوع من قسم إضافة المخلوق إلى خالقه تشريفا لهذا المخلوق، معنى أن بعض المخلوقات يضيفها الله عز وجل إلى نفسه فتتشرف بهذه الإضافة تلك المخلوقات. نعم على أن هناك أقسام من المخلوقات الله عز وجل قد يضيف إليها على أنها خط مخلوقات، ليس في ذلك الشريف، بل هو كل المخلوقات. نستطيع أن نجمل ونقول الكون من خلق الله عز وجل، الأرض لله، السماوات لله، نعم، على أن هناك قلت إضافة أخرى، الإضافة عند الشيخ جعلها ثلاث أقسام. الأقسم الثاني وهو أن يضاف المخلوق إلى الله عز وجل على أنه من عموم خلقه، ليس فيها شيء، من عموم خلقه، كقوله تبارك وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إذن منه هذه إضافة إليه تبارك وتعالى. وقوله تعالى إن أرضي واسعة، أرضي قال، وليس في إضافة الأرض إليه نوع الشريف، وإنما هي كونها من عموم خلقه سبحانه وتعالى. والقسم الثالث من أنواع الإضافة أي ما يضاف إلى الله، إذن قلنا ما يضاف إليه شريفا وما يضاف إليه على أنه من عموم خلقه، وهذا قسم ثالث وهو ربما هو المراد من إراد هذه الأقسام، وهو إضافة ما لا يقوم بنفسه، ما لا يقوم بنفسه، أي كان شيء لا تقوم بنفسه، لا بد له من أن تقوم بموصوف. إذن فهو من إضافة الصفة إلى موصوفها وهو الله تعالى، كقوله عز وجل إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، وبكلامي، إذن كلامي هنا أضيف إلى الله عز وجل، فهذه إضافة صفة إلى موصوفها، لأن الكلام لا بد له من متكلم، إذن فلما أضاف الله عز وجل إليه دل على أنه هو المتكلم به، فالله عز وجل متكلم تبارك وتعالى يتكلم، نعم. وقد اجتمع القسمان في قوله تبارك وتعالى كلمته وروح منه، إذن أما روح منه فهي إضافة ماذا؟ مخلوق، من مخلوقاته إليه تبارك وتعالى، إضافة شريف، وأما إضافة كلمته إليه على أنها صفة، نعم. إذن فعيسى عليه السلام كلمة الله باعتبار أنه خلق بكل فيكون، وروح منه من الله عز وجل، هذه إضافة شريف، روح من الله عز وجل معنى أنه مخلوق، مخلوق الروح مخلوق مخلوقاته. فالكلمة وصف غير مخلوق أضيف إلى الله على أنه صفة له، والروح مخلوق أضيف إلى الله على أنه مخلوق من مخلوقاته. قوله أدخله الله الجنة دخولا مسبوقا بعذاب من بعذاب، نعم، يعني الدخول إلى الجنة كما تقدم لنا في قوله عز وجل ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قلنا أن الإيمان المطلق للأمن المطلق، الإيمان المطلق ومطلق الإيمان له مطلق الأمن، هكذا كذلك شبيه ذلك الكلام يقال هنا، قال صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة، قد يكون هذا الدخول غير مسبوق بعذاب، وقد يكون صاحبه إن كان من يعني أتوا ببعض الكبائر، نعم، فالله عز وجل إن شاء أدخلهم النار وإن شاء أدخلهم الجنة، إن شاء أدخلهم الله من أجل أدخلهم النار من أجل أن يتطهروا من ذنوبهم، نعم. ولهما من حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، قوله حرم على النار، حرم على النار التحريم والتحريم، والتحريم لكل حال الذي نعرفه أنه حكم تكليفي، نعم، والأحكام التكليفية إنما هي للمكلفين، مكلف والعاقل بال، إذن حرم على النار هنا بمعنى منعها، ودامت النار على كل حال منعها، حرام عليها بمعنى منعها، لا تطعم أجساد، نعم، أهل التوحيد، وهذا من فضائل التوحيد، وهذا من فضائل التوحيد أن صاحبه ينجو من النار القيامة، إما نجوا تاما كاملا لا يدخلها إطلاقا، وإما أنه بحيث لا يخلد فيها. قوله من قال لا إله إلا الله مخلصا، من قال لا إله إلا الله لا يفهم منه أنه بمجرد القول فقط فيكون كأنه استدل أو دليل للمرجئة، لا، بدليل قوله يبتغي بذلك وجه الله، إذن مخلصا يبتغي بذلك، يقولها على وجه الإخلاص وهو شرط من شروطها، نعم، ومبتغي وجها لا بد أن يسعى لتحقيق بغيته بالعمل. إذا هو كرم بذلك وذل الله استفاد منه بعض الفذاق والمحققين أن كل من ابتغى وابتغى من طلبة، فهذا الطلب لا يتحقق إلا بشيء من العمل. وعليه يعني أن يفهم من نفس الحديث نعم بأن العمل لا بد منه لأهل العلم، ولو قليل مما يكون به، أي تكون به لا إله إلا الله، ليست فقط مجرد قول يقوله صاحبه من غير عمل. فالحديث واضح الدلالة على شرطية العمل، ولذلك كان يقول بعض السلف عند قول النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة لا إله إلا الله، مفتاح الجنة لا إله إلا الله، كان يقول عند هذا الحديث لكن من أتى بمفتاح لا أسنان له لا يفتح له. من لا إله إلا الله لا بد لها من أسنان، كما أن لكل مفتاح أسنان. لا إله إلا الله مفتاح الجنة كما جاء في الحديث مفتاح الجنة، والمفتاح لا بد له من أسنان. إذن في الأسنان مراد العمل. وفي الحديث الرد على المرجئة القائلين بكفاية الاقتصار على قول لا إله إلا الله دون العمل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعاملهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، رواه ابن حبان والحاكم وصححه. نعم، والحديث على كل حال حديث ضعيف. إذن الحديث على كل حال ضعيف، فهو من رواية الدراج أبي السمح عن أبي الهيثم، وهذه رواية فيها وهي من المناكير. نعم، بل ربما الحديث يكون من رواية كعب الأحبار، فالحديث على كل حال ضعيف، وعلى أن المؤلف استشهد به، والحجة أو ما استشهد به واضح من خلال ما سبق وهو فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. النصوص السابقة وضحت ذلك، وهذا الحديث إنما هو فقط يعني نمر عليه أو نذكر بعض معانيه في اعتبار أن المؤلف رحمه الله اعتمد على صحيح من صححه فأورده في كتابه، وإلا في الحديث إذا كان ضعيفا فلا يتشاغل ببيان ما استفيد من مسائله. ولكن لما كانت قلت المسائل أو فضل التوحيد الله يكفر من الذنوب، يعني يكتفى بما تقدم من النصوص من الآية والحديث. قال قوله أذكرك وأدعوك به، أذكرك وأدعوك به، الحديث قال موسى يا رب علمني شيئا، علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. إذن علمني هذه لا شك أنه ماذا؟ طلب. والطلب إذا ذكر بعده المضارع قد يكون ذلك المضارع جوابا، فماذا يكون حكمه؟ أن يجتمع. إذن قال علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، لا يقال أذكرك وأدعوك حتى يكون لا لا، ولكن أذكرك وأدعوك به هذه نعت لشيئا، جملة واقعة بعد نكرة تعرب على أنها نعت. إذن علمني شيئا كأنه يقول من صفات هذا الشيء أنه يجتمع فيه أمران عزيزان قلما يجتمعان، وهو كونه ذكرا وفي الوقت نفسه ماذا؟ دعاء. إذن علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، لأنها كأن كلمة لا إله إلا الله يعني فيها ما تريد وما تطلب. إذن قلنا أن صفة أن أذكرك وأدعوك به صفة لشيء، ليست ماذا؟ ليست جواب طلب، ليست جواب واقعا أو جوابا واقعا بعد الطلب، وليست جوابا للطلب. فموسى عليه السلام طلب ما يجمع الأمرين الذكر والدعاء، فأجابه الله بقوله قل لا إله إلا الله، ف ففيها الذكر والدعاء. ما وجه كوني فيها الذكر والدعاء؟ هذا مهم جدا أن نتعرف على الواحد. إذن الذاكر، أي ذاكر سواء بها أو بغيرها، فالذاكر بها يبتغي ويؤمل رضا الله والوصول إلى دار كرامته. فالذكر متضمن للدعاء. قال الشاعر: أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء. أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء. واستشهد ابن عباس على أن الذكر بمعنى الدعاء بقول الشاعر: إذا أثنى عليك العبد يوما كفاه من تعرضه الثناء. إذا أثنى عليك العبد، مجرد ثناؤه يعني لا يحتاج إلى أن يتعرض وأن يذكر ويصرح بالسؤال. فقوله: كل عبادك يقولون هذا، كل عبادك يقولون هذا، فموسى مع علمه بعظمة هذه الكلمة كأنه كان يتطلع إلى ما يكون له كالمنقبة، يعني الشيء الذي يتميز به عن سائر الناس. قال: كل عبادك، ليس معنى هذه الكلمة على كل حال لا تبلغ، ولكن كأنه يريد ماذا؟ منقبة، يعني يكون يختص بها هو. على كل حال رأيت في بعض النسخ يقول من حباء، لكن الذي كنت أعرفه هو حياؤك. وكل عبادك يقولون هذا، فموسى مع عظم حوله والأراضين السبعة بالنصب. إذن السبعة بالنصب على اسم معطوف على اسم إن، الأراضين السبعة، أراضينا مع السبعة على اسم إن، ولا يصح الرفع لعدم استكمال أن خبره. معروف أن تحتاج إلى اسم وخبر، فإذا عطف على اسمها قبل استكمال خبرها فلا بد من النصب، وإنما الخلاف بعد أن تأتي بخبرها ليعطف فالله عز وجل هو المثني عليه. من الثناء وعامل له غيره، أي غير الله تبارك وتعالى، هو الله عز وجل يثني عليه لا محتاج إلى ما يقل لك إلى بالله وحق بمقص. الله هو لا شك مختلف عن القرآن من أوجه، منها ما ترجح لكثير من العلم أن الجنوب لا يقرأ القرآن، ولكن لا منع من قراءته الحديث القدسي. ثم أيضا أن القرآن ثبت بالتواتر القطعي المفيد للعلم اليقين. ثم أيضا الخلاف جار في القرآن، هل يمسه غير الطاهر أم لا، خلاف الحديث المسيح. وكذلك الحديث القدسي لا يصلى به بالاتفاق، لا يصلى به رغم أنه يقال كلام الله، لكن لا يستطيع الواحد أن يصلي به بمعنى في حال قيامه أن يقرأ بشيء منه على أنه كلام الله، لا، وإنما الصلاة تكون بالقرآن. ثم أيضا أن القرآن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه هل يعني يجوز روايته بمعنى أم لا، على ما معروف عند أهل العلم. ثم أيضا أن القرآن محفوظ، محفوظ كما قال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، غير أن الحديث القدسي فيه الضعيف فيه الصحيح، نعم مثل الحديث النبوي. أن الحديث القدسي أيضا من أوجه الاختلاف بينهما أن الحديث القدسي غير متعبد بتلاوته، غير متعبد بتلاوته، من أن الإنسان لا يقرأ هكذا الحديث القدسي وكأنه يحتسب كل حرف من حروفه 10 حسنات كما هو ابن القرآن. أوجه الفرق بين الحديث القدسي والقرآن الكريم قوله مع أن كل منهما كلام الله عز وجل مرفوع إلى أنه إلى الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام قرآن ربه يقول قال الله تعالى، والقرآن الكريم يقول قال الله تعالى أيضا. إذن فهذه أوجه فرق ذكرناها ليتبين واحد الفرق بينهما. قوله بقراب الأرض خطايا، بقراب الأرض خطايا، خطايا جمع خطيئة، والمراد بالخطيئة أو الخطايا الذنوب كبيرة كانت أو صغيرة، لقوله تبارك وتعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، وأحاطت به خطيئته. قوله لا تشرك بي شيئا، لا تشرك بي شيئا جملة حالية. ما هو صاحب الحال؟ هو التاء التي في لقيتني، لقيتني عليك، لقيت تاء معي وعلى ماذا فعل. إذن لقيتني لا تشرك بشيء، لا تشرك بهذه الجملة، قال جملة حالية، جملة واقعة بعد معرفة العرب على أنها حال. إذن أي حال كونك عند اللقاء بهذه الصفة لا تشرك بشيء. قال قوله شيئا وهي كذلك نكرة في سياق النفي وتفيد العموم، تفيد العموم لا تشرك بشيء، لا شرك أكبر ولا شرك أصغر. قال لأتيتك بقرابها مغفرة، إذن هذا الظاهر أنه جواب لقوله لو، لأن لو حرف شرط، حروف شرط سواء كانت عاملة أو غير عاملة فإنها تقتضي جوابا. لأتيتك بقرابها مغفرة، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، وحسنة التوحيد عظيمة، عظيمة تكفر الخطايا ولو كانت كبائر، ولو كانت كبائر. إذن هذا هو أو هذه هي النصوص التي أوردها المؤلف رحمه الله في هذا الباب الذي هو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. نبتدي بعلم الله سبحانه وتعالى وبحمده اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
جزا الله شيخنا خير الجزاء. قدمت لكم هذه المادة من قناة التبصرة لنشر دروس الشيخ سالم مريدة حفظه الله، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.